أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك.
في حلقتنا لهذا اليوم عن حمود يحدثنا عن كتاب جديد ومشوق، تفضل يا حمود.
هو كتاب تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها لدكتور محمد جابر الأنصاري، وال يعني خلينا نقول عرض الكتاب مشاركة من الأستاذة الهنوف الفريخ. غازي القصيبي كان معجب به كثيرا محمد جابر الأنصاري، كان ينصح بكل كتبه، والأستاذة الهنوف أيضا مهتمة بكتب الأنصاري وقرأت معظم ما كتب.
جميل جدا، أنا أشكر جزيل الشكر صراحة للأستاذة هنوف على مشاركتها المرة أخرى معنا، توقع هذه الثالثة أو الرابعة لها جزيل الشكر. وأنا يعني ممكن هذه لأجدها فرصة أن ننوه للمستمعين والمستمعات وحتى المشاهدين والمشاهدات أيضا أنه مجال المشاركة في البرنامج عندنا متاح للجميع، لمن أراد ومن يمتلك نصا سواء عن كتاب أو فيلم عرض كذا جميل ولطيف يشاركنا إياه، بنكون سعداء جدا. اسلم يا حمود، تفضل.
هو الدكتور محمد الأنصاري من البحرين، مهتم بقضايا الفكر والثقافة والمجتمع والسياسة، حاصل على الدكتوراه في الفكر العربي والإسلامي من الجامعة الأمريكية في بيروت. الكتاب هذا نشر عام 98، فحنا الآن من 98 الآن صار في أحداث كثيرة بالوطن العربي، غزو أمريكا للعراق، الربيع العربي، ظهور السوشيال ميديا، فهو لابد أخذ بعين الاعتبار هذه المسائل. لكن مع ذلك الكتاب مهم لأنه أشبه ما يكون بشهادة على نهاية القرن العشرين حول سؤال النهضة، السؤال اللي أرق العرب كثيرا. فيذكر الأنصاري أنه التاريخ يوثق تجارب الأمم اللي كان لها يعني خلينا نقول حل ثقافي خاص بها إذا واجهت أزمة. اليابانيين مثلا بعد الحرب العالمية الثانية أعطوا ثقافتهم بعدا جديدا. فيتساءل الأنصاري ماذا فعل العرب ثقافيا للنهضة؟ هل هم قدسوا العمل مثل اليابانيين؟ هل قدسوا الحرية السياسية والاقتصادية مثل الأمريكان؟ ويرى الأنصاري أن أزمة العرب هي أزمة ثقافية بالمقام الأول، أنهم ليس لديهم رغبة في رغبة حقيقية بالإرادة.
يعني يمكن يتبادل لذهني سؤال فيما يتعلق بموضوع رؤيتها في التعامل مع الثقافة، كيف يرى التعامل مع الثقافة بأي شكل من الأشكال تحديدا؟ يعني
هو يرى أنه لابد من عودة للتراث وتجديد نظرتنا له وإعطاء التراث معنى جديد. في لقاء عبد الله السفياني مع ثمانية ذكر أن حنا مثلا حنا مشغولين بدراسة أقوال المفكرين، ابن حزم، ابن سينا، ابن تيمية،
صح،
بس ما ندرس لماذا أخرجوا هذه الأفكار. يعني حنا ما ندرس الظروف الموضوعية، الظروف الاجتماعية الثقافية اللي أنتجت ابن سينا وأنتجت ابن خلدون، وبينما الغرب متميزين في هذا الجانب. فهو يعني من هذا المنطلق.
جميل. محمد الأنصاري أنا أتذكر إذا لم أكن مخطئا قرأت له كتب سابقة يعني أخرى، أظن إذا ماني بغلطان هو مؤلف العرب والسياسة عين الخلل إذا ماني بغلطان. فأنا يعني مطلع نوعا ما على يعني خلينا نقول يعني عمل الفكري أو الثقافي. حتى أكمل أنه في تصوري قد يتولد مثلا التنوير من رحم التراث كما يقال، لكن في سؤال حتى مثلا ممكن يسأل بعض المستمعين أو المستمعات، كيف يتولد التنوير من التراث؟ يعني المعتاد أنه يبدو كأنه التنوير حاجة مستقبلية أو واقعية.
هو يرى أن الأساس التنوير العودة للأصول. تجربة أوروبية كانت تجربة مميزة في هذا المجال، أنه كان في عودة للتراث اليوناني والروماني، بس ما كانت عودة حرفية، يعني هم كانت عودة اكتشاف، إعادة قراءة، إعادة فهم لماذا مثلا برزت الديمقراطية في اليونان قبل 500 سنة قبل الميلاد،
صح.
فهم درسوا عيوب ومحاسن وحاولوا يستفيدوا منها في هذه النهضة، وهذه النقطة التي يراها الأنصاري، لابد ندرس التراث دراسة عميقة حتى نتخلص من القيود اللي احنا مكبرين بها اللي كان لها نتاج قرون طويلة.
صحيح.
وجزء من إشكالية المفكرين العرب إنهم نقلوا التجربة الأوروبية كما هي، فهم غافلين إن الأفكار اللي كانت نتجت في أوروبا هي
نقلوها كانها إيديولوجيات
بالضبط.
صح.
معنى هي أفكار تلاقح ظروف صح. اجتماعية صح. اقتصادية سياسية أخرجت يعني لنا ديمقراطية في بريطانيا تختلف عن ألمانيا تختلف عن فرنسا.
صح. صح.
ومن الطرائف إن أنصاري كان يقول إنه بعض المثقفين العرب نقلوا من الغرب حتى تشاؤموا عدميتهم.
صحيح. معنى
المفروض إنك يعني صح. تبحث عن الشيء المفيد.
فعلا.
لكن في نقطة أخرى وذكرها طه حسين إنه إنك لا يمكن أن تأخذ من سواء من التراث أو من الغرب كل محاسن وتغفل المساوئ. يعني أنت إذا درست شيء لابد أنك تدرسه بمحاسن ومساوئ حتى تستطيع أن تستفيد منه.
صحيح. أنا هذا يذكرني حتى في مقولة لأحد المفكرين العرب ما أتذكر اسمه صراحة، لما كان يتكلم كان يقول أنه في سياق المراجعة، مراجعة الأفكار وإلى آخره، كان يقول يا أخي كثير من المفكرين العرب، الليبراليين العرب، علماء الاجتماع العرب، كثير ما يطالبون مسألة المراجعة وما المراجعة وراجعوا أفكاركم كذا، كثير ما ترتبط بأفكار التيارات الإسلامية، وراجعوا تراثكم، راجعوا، لا إحنا الآن في فترة مراجعة، ينبغي أن تراجعوا أفكاركم حتى يعني تحسنوها. عجيب أنه أنا ما أجد هذه المراجعة عند الأفكار التنظيرية أو الأفكار النظرية أو الاجتماعية
أو حتى تجربة ماركسية.
بالضبط.
يعني نقلوها
صح، نقلوها نقلا يعني ويسمي نفسه ماركسي كأنه مولود في روسيا يعني
والرفيق
وبرجوازية أنا أذكر يمكن هذا يعني شوية شطحنا بس بعود. إنزين أذكر كان في كاتب بحريني أو دكتور اسمه عمر الشهابي، إنزين وعنده عدة كتب، أحد الكتب كان يتكلم عن موضوع طبقية في الخليج وما أدري إيش وزي كذا وإلى آخره. اللي عجبني بغض النظر عن إني أتفق وأختلف مع تفسيراته أو تحليلاته، بس اللي عجبني إني ما فسر طبقية بموضوع برجوازية، طبقة كادحة، طبقة عاملة، طبقة متوسطة، طبقة ما أدري إيش. لا، قال إنه العلاقات في الخليج تختلف عن العلاقات في العالم العربي، تختلف عن العلاقات في ألمانيا، تختلف كذا. فكان يفسرها من باب مثلاً إنه بعض الدول الخليجية مثلاً العلاقة هي عبارة عن مثلاً توريد نفط واستيراد عمالة. زين، هذه ما يعني هذه ما لها علاقة ببرجوازية وطبقة كادحة وطبقة مخملية وكذا. يعني هذا التفسير جداً ممكن يكون صحيح، لكن مو عندك يعني فقط يعني. ولكن أنا لفتني أيضا عنوان كتابة اللي هو تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها، وودي أستوضح منك فكرة عن النقد إيش
هو. يستدل بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إنه مشكلة هي مشكلة من الذات، أنت لابد تكون صريح مع ذاتك.
جميل.
يقصد بها الذات الثقافية بعيوبها بمساوئها، وكما قيل اعرف نفسك ثم واجه الآخرين. الأنصاري متأثر بابن خلدون لأنه يرى أن المقدمة حقته كانت نوع من النقد، وأقصد به النقد أنه تبين مجالات القصور والصواب وليس الهجاء. أيوه. كما نفهم عنه.
أيوه.
أيضا هو معجب بتاريخ الجبرتي عجائب الآثار، لأنه هو وثق بداية الالتقاء مع الغرب، له وثق غزو نابليون وظهور محمد علي باشا والمماليك. ففي هذا الكتاب تاريخ وعلم اجتماع كان فيه نقد من الذات، نقد الثقافة العربية والمماليك، ومدح للحسنات الأوروبيين من ناحية التنظيم ومن ناحية تطبيقهم للمبادئ. في نقطة مهمة يذكرها الأنصاري إن النهضة العربية حديثة، هي حصلت بشكل مفاجئ. ذهب العثمانيون بعد الحرب العالمية الأولى، جدوا الاستعمارية، فرضت قيم. فاللي حققه أوروبا في خلال 5 قرون طلب منا نحن نحققه في 50 سنة.
صح.
أو أيضا مسألة أخرى أنه في عداء تاريخي بين العرب والمسلمين وأوروبا قديم، يعني الآخر بالنسبة لأوروبا هو العربي المسلم وليس أي شيء آخر، ليس الصيني وليس الهندي، العربي المسلم. فيكون ثقيل على المثقفين أنه يتقبل يعني شيء من عدوه. يعني حنا في أيام قبل 1000 سنة كانت علاقة متساوية نوعا ما عسكريا بينه وبين أوروبيين، فكان عملية الاقتباس منهم سهلة. لكن الآن حين يكون يعني أنك أن تتقبل تكون هزم ثقافيا وتتقبل كل ما لدى الغرب أو تكون متقوقع على ثقافتك وترف. وفي أيضا مسألة أخرى من النهضة العربية، أنه الاستعمار لما غادر هو جعل مشاكل عالقة، مشاكل حدودية بين جميع الدول العربية. حنا كوريا في أمة واحدة، الصين أمة واحدة، الهند أمة واحدة، إحنا مفرقين على 20 دولة، وبين كل دولة ودولة بلا مبالغة في مشاكل حدودية الجميع بلا استثناء، وهذا من صنع الاستعمار. ويطلب منا إحنا تكون مواقفنا موحدة، معنا ظروفنا الاقتصادية مختلفة. والاجتماعية مختلفة، فهذا جزء من الإشكالية. والكتاب فيه يعني خلينا نقول توسع أكبر في هذه المسألة، وإن شاء الله يعجب المستمع.
جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر حمود على هذا العرض والله. يعني
الله يعافيك. إحنا تقريبا هنا فقرة الكتاب، وجت فقرة الفيلم.
فقرة الفيلم لهذه الحلقة عن فيلم سوري لبناني، فيلم اسمه محبس. طيب، هو فيلم عرض لأول مرة في مهرجان دبي السينمائي في 2016، أطلق لدور العرض في 2017. ويدور الفيلم حول قصة أم لبنانية تحمل كره تجاه السوريين بسبب فقدانها لأخيها أثناء الوصاية السورية على لبنان. طبعا لم تغادر ذكراها، يعني فقد أخيها، وفقد أخيها أبقى يعني موضوع الكره للسوريين بالنسبة لها بشكل كبير، لأنه السوريين أو الوصاية السورية هي من تسببت بفقدان أخيها، أعتقد قنبلة أو شيء يعني. طيب، فاللي يصير أنه يتقدم شاب سوري مسلم لخطبة ابنتها. طيب، إذا ماني بغلطان هم مسيحيين، إنزين، تعتبر بالنسبة للأم صدمة، إنه أنا يعني ممكن أذكر فقط مقطع بسيط من الفيلم، إنه بداية الفيلم نجد إنه هذه المرأة اللبنانية اللي اسمها تيريزا اللي هي الأم المسيحية، وهي تتمشى في السوق تتذوق مخلل، إنزين، فيتضح إنه المخلل هذا اللي مسويه سوري، لاجئ سوري، إنزين، فتبصق المخلل يعني، إنزين،
بهذه الدرجة من
الكراهية. فكيف بها، كيف تتصرف وإذا بعشيق ابنتها أو خاطب ابنتها سوري، إنزين، ومسلم،
يعني
وهم لبنانيين ومسيحيين، والسوريين ما للسوريين من تراث معهم كلبنانيين. الفيلم هو رومانسي كوميدي في الحقيقة يعني، على الرغم، وهذا يمكن العجيب في الخلفيات الأفلام العربية، خصوصا أقصد الدرامية الجادة اللي زي كذا، إنزين، أنه تجد عناوين يعني ثقيلة نوعا ما، لكن تتناول بإطار ساخر كوميدي رومانسي زي كذا. وعلى موضوع حتى يعني البعض يتساءل عن مفردة محبس ماذا تعني. طيب، والمحبس هو كلمة في اللهجتين اللبنانية والسورية وحتى العراقية، يعني أنا أدرك هالشيء، تطلق على خاتم الزواج، زين، يعني اللي يحيي الرابط المقدس اللي هو الزواج، فيسمونه محبس،
القفص الذهبي.
بالضبط، القفص الذهبي.
على ذكر الاختلاف الديانة، في بيت شعر حق أحمد شوقي، اختلاف الود لا يفسد الود قضية. أغلب الناس يغفل عن البيت الأول، كان هو حوار بين قيس وليلى، فكان يقول لأني أنا شيعي وليلى أموية، اختلاف الود لا يفسد، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. كان يقول إن اختلاف الديانتين لا يعني نحن ما نحب بعض. فتعجبني هذه القصص اللي يكون فيها اختلاف، يعني
لكن مع ذلك تستمر ويكون فيها،
لأن الحب عاطفة إنسانية.
صحيح،
تغلب على
جدا.
طيب، ما ذكرت حول قصة الفيلم، أنت يعني ذكرت فيه الوصاية السورية، فهل تناولها الفيلم؟
موضوع الوصاية السورية أنا وجدت أنه الأمانة هو ما تناولها الفيلم بشكل جدا كبير، لكن كانت موجودة كخلفية. طيب، وممكن نتكلم عنها، موضوع الوصاية السورية على لبنان، أنه هي فترة تواجد فيها الجيش السوري في لبنان على أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية في عام 76، وكان الهدف أنه يطرد الاحتلال الإسرائيلي من لبنان وإلى آخره، وبقي يعني الوصاية السورية. وصاية كلمة مهذب على فكرة يعني، هو كان احتلال يعني، أوكي يعني كلمة جدا مهذبة، جدا جدا مهذبة، بس يعني أيضا توحي لك قديش لبنان يعني بلد يعني يعني وديع، أوكي إنه ما يبي يؤذي أي طرف آخر يعني، فسماها وصاية
يستعمل التعبير لطيفة.
فانتهت هذه الوصاية في عام 2005 على إثر اغتيال رئيس السابق رفيق الحريري. وبالمناسبة يعني نتيجة هذا الاغتيال طلع يعني الاحتلال السوري أو الوصاية السورية من لبنان، يعني تحرر لبنان من الوصاية السورية، ونشأ اللي هو الفرقتين اللتين تتنافسا على الحكم في لبنان الآن، اللي هو يسمونه تحالف 8 أذار و 14 أذار. 14 أذار هو صار بعد اختيار رفيق الحريري، يعني 14 مارس أتوقع مارس أذار، إنزين، وصار يسمونها ثورة الأرز، وكانت يسموها ثورة الأرز لأنها ثورة سلمية بعد اختيار رفيق الحريري، تطالب بانسحاب يعني قوات الجيش السوري. إنزين، في مقابل 8 أذار، لاحظ 8 أذار إيش كان؟ طبعًا الحين كلهم صاروا ما شاء الله. إنزين، 8 أذار كان طلعوا سووا تحالف ليشكرون إنزين الجيش السوري على ما قدموه من خدمات يعني
خلال الوصاية
إنزين خلال الوصاية. طيب يعني هو شوي يضحك، طيب يعني لهالدرجة أنت توصل، طيب إنه أنا أشكرك إنزين،
تشكر جلادك
بالضبط بالضبط، أوكي، ومع ذلك أعتبر وأظل أسمى يعني إنزين أنا تحالف وطني وكذا وإلى آخره، طيب، وأنت تشكر اللي كان وصي عليك. ولكن عموما هذا يعني مش محور الحديث. أنا وجدت إنه هذا حلو إنه يضاف في نص الفيلم، لأنه الفيلم تناوله لأنه كان خلفية بالفيلم ضرورية أساسية، فممكن حتى اللي شاهد الفيلم إذا فهم هذا الموضوع تسهل عليه إنه يستمتع بالفيلم أكثر ويفهم حتى
طيب
جو السوري.
هل هو يعني أنت في البداية ذكرت إنه جو يعني فيلم كوميدي رومانسي، هل في رسالة يوجهها الفيلم يحمل يعني؟
يعني أنا أتصور أن الفيلم يوجه رسالة عن الصفح والتسامح، أنه في أنه يظهر عائلتين مختلفتين في الدين وفي الجنسية، رغم أنهم كلاهما عرب يعني طبعا، طيب كما قلت هذاك مسلم وتلك مسيحية، وكيف اللقاء بينهم ممكن يكون عجيب. أنا يعني حتى أنا شاهد الفيلم أنا كنت مستمتع صراحة بالفيلم، وهو الفيلم بسيط يعني، وكان جدا مستمتع بالفيلم. ليه؟ لأنه حتى وأنا أشاهده يا أخي عجيب كيف أنه دولتين حدوديتين على بعض يعني متجاورتين، طيب شقيقتين لبنان وسوريا، لكن بينهم هذا الاختلاف الهائل. أتذكر في كتاب حق حازم صاغية كاتبك المفضل، يعني بالمناسبة كاتب حمود المفضل هو حازم صاغية، أرجو أوكي. حازم صاغية كان كاتب كتاب إذا ماني غلطان كان عنوانه الشعوب الشعب اللبناني، زين، كان يرى أنه في طوائف متنوعة في لبنان، زين، وشعوب هائلة في لبنان، يعني أكثر من 14-15 ديانة، زين، لا إله إلا الله، ما أدري يقول الله يزيدهم يعني ولا لا يعني، يعني ما شاء الله يعني، زين، يعني متنوعين جدا، أوكي. سوريا نفس الشيء، في تنوع أتصور ديني إذا ماني غلطان، وفي تنوع عرقي اللي هو أكراد وعرب وزي كذا. طيب العجيب أنه هذه دولتين متجاورتين لكن بينهم من الإشكالات والاختلافات ما الله به عليم، يعني تجد يعني كل طرف يعني حتى الآن في عصرنا الحالي أو في سنتنا الحالية لا تزال توجد هذه الإشكاليات بين السوريين واللبنانيين، بين جماعات في لبنان يطالبون بترحيل لاجئين سوريين مثلا، أو كراهية حتى الإنسان السوري، نزل، وحتى سابقا فترة 2006 فترة الاحتلال يعني الكيان الصهيوني للبنان، كان لاجئين لبنانيين ارتحلوا إلى سوريا واستقبلوهم وصارت أيضا إشكاليات. وأنت تقول على قدر ما أنتم متقاربين من بعض على قدر ما أنتم متباعدين، يعني كمية
هو تقريبا هو أقرب شعبين عربيين بينهم تقارب كبير أنا أشوف يعني، صح، على مستوى
إيه على اللهجة على ها
الطعام،
صح، على يعني إيه على المشتركات الثقافية المتنوعة. وواحدة من الأشياء العجيبة إنزين إنه اللبنانيين وما أعرف بس أشوفها كأنه هذا حقيقة أن اللبنانيين يعرفون كيف يسوقون حق نفسهم يعني يجدون أنه اللبناني حتى وإن كان مو منفتح يجد أنه يعطي صورة أنه منفتح وأنه أنا سويسرا الشرق وباريس العرب فاهم يعني عنده قدرة رهيبة أن يسوق نفسه. إنزين السوري بالمقابل أحس كأنه لا يعني أبسط من كذا بكثير أبسط بكثير جدا من اللبناني وأنا أعني البساطة أنه
أكثر تواضع
أي أكثر تواضع أنه مفرداته بسيطة نقاشاته وحواراته بسيطة تسويق لنفسه أبسط. أنا أتصور اللبناني يمكن أكثر واحد يسوق حق نفسه بالعالم العربي يعني أصلاً يعني شاطر يعني التسويق حق نفسه. ولكن هذا ممكن مو موضوعنا، موضوعنا على الرسالة اللي وجهها الفيلم كما قلنا يعني التسامح الصفح تقبل الآخر الاعتراف بوجود آخر. يعني إحنا أنا ما أتمنى ما حرقت الفيلم لأنه ما حكيت عن تفاصيل دقيقة في الفيلم قطعاً. طيب رغم إني ما شاء الله يقولون إني حرقت أفلام سابقة وأنا ناكل عنها بس هالمرة قليت لكم يلا بدون حرق. فاللي شاهد الفيلم يعني يرى كثير من النزاعات اللي تصير وكيف تحل وفق إطار ساخر كوميدي بس بنفس الوقت يعني له انعكاسه على الواقع بشكل ما أنا أتصور كذا. فأخيرا يعني أنا أشوف إنه الفيلم ما ينعكس فقط على السوريين واللبنانيين يعني ينعكس على كثير يعني من
باعتبار تجربة العربي. إنسانية
إيه بالضبط تجربة إنسانية وينعكس على كثير من إشكاليات العالم العربي في اختلافاتهم. يعني العالم العربي أنت توقلت يعني في الكتاب اللي سبقنا يعني عن النهضة العربية أنت 22 دولة 21 دولة تقريبا ومن المغرب العربي من شمال أفريقيا إلى الخليج إنزين إلى العراق فيعني تنوع هائل بالأديان بالثقافات بالأفكار بكل شيء يعني فأنه تلاقي الثقافات بزوجين اثنين بقصة حب على قولتهم الإنجليزي intriguing مثير للاهتمام جدا جميل حلو الناس تحب تشوف قصص حب تنجح يعني أتوني أدري منك ترى قيس إنه شيعي وهذيك
بالقصيدة
بالقصيدة زين
بس القصيدة حلوة
جميل جدا والله
هو عجيب إنه أنا ما أدري ليش أغلب الناس يغفلون على البيت الأول مع إنه
صح
هو فهموا اختلاف الرأي يعني اختلاف رأي بس هو يقصد الرأي الديني
صح
وأعتقد أن البيت لو عرف كاملا حيكون أجمل يعني
صح أنا اللي تو أعرفه منك للأمانة وحنا يا أخوان ترى ما عدينا الحلقة دي هذا مفاجأة بالنسبة لي يعني أنا حالي حالكم متفاجئ يعني في النهاية يعني أشكر جزيل الشكر حمود ما قصرت وأتمنى أنه الكتاب والفيلم يكون يعني يلقى استحسان المستمعين والمستمعات والمشاهدات والمشاهدين. لا تنسوا يعني مشاركة هذه الحلقة مع من تحبون، لا تنسوا الاشتراك في كل التطبيقات اللي نزل حلقاتنا عليها وعلى اليوتيوب وغيره. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي في أمان الله.